فيا أيها الإخوة الكرام، إن الآداب والأخلاق الظاهرة عنوان آداب وأخلاق البواطن، ومن كان باطنه مشكاة للأنوار الإلهية فاض على ظاهره جمال الآداب النبوية. كلما كان الباطن مهيئا لاستقبال الأنوار الإلهية، كلما فاض على ظاهره جمال الآداب النبوية. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بنوره، وأن يجمل ظاهرنا بآداب نبيه سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى آدابه الزكية الطاهرة التي نحقق من خلالها سعادة الدنيا والآخرة. انظروا أيها الإخوة الكرام، في من ساد في هذه الحياة الدنيا من غير المال ومن غير الجاه ومن غير القوة، انظر إلى من ساد في هذه الحياة الدنيا، تجد السر في سيادته هو التحقق بأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، هناك من يسود في الحياة الدنيا بمال، بجاه، بسلطان. زال المال، زال الجاه، زال السلطان، زال جاه هذا العبد، زال جاه هذا العبد. أما عندما يكون جاه العبد ارتفع من خلال متابعته لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، فهو سيد في حياته وبعد موته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن الأعمال الصالحة الأخلاق المحمدية، سيجعل لهم الرحمن ودا. كان فقيرا، كان غنيا، كان سيدا، إن كان عبدا، ما دام أنه متحقق بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق المرضية، سيجعل له الرحمن ودا في قلوب خلقه، وهذا محبوب عند الله. وإذا أحبه الله عز وجل، خاطب الله عز وجل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه. يحب سيدنا جبريل وينادي في ملائكة السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبه. ثم يجعل له القبول في الأرض. بالله عليك، الذي صار ذكره محفوظا في عالم السماء ومقبولا عند الصالحين في عالم الأرض، من هو سيد أكثر من سيادته؟ أيها الإخوة الكرام، نحن بأمس الحاجة إلى العودة إلى أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآدابه الزكية الطاهرة التي نحقق من خلالها سعادة الدنيا، يشار إليك بالبنان، وسعادة الآخرة: إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ربنا جل وعلا جعل لنا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما إذا الآخرة ما هي على باله، وإذا كان لا يذكر الله عز وجل، متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مشقة، فيها صعوبة، لأن كمال الشخصيات تحتاج إلى رجال ليحملوا صفات الكمال. ربنا عز وجل أمرنا بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بمقدار صدق محبتنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بمقدار متابعتنا لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام بقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس وأكرم الناس بساما ضحاكا. مع جلالة قدره عليه الصلاة والسلام، نحن نشوف واحد آتاه الله شوية مال، شوية جاه، شوية سلطان، تم هيك عابس على أساس أنه عم تقل حاله. ليش؟ قوة الشخصية بعبوس الوجه، قوة الشخصية بأن تحجب نفسك عن الناس. النبي عليه وآله الصلاة والسلام كان أبر الناس وأكرم الناس بساما ضحاكا. وفي رواية للإمام أحمد عن سعيد بن هاشم بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ حط حالنا في الميزان، المتكلم والسامع، مين بيناتنا أخلاقه أخلاق القرآن؟ قال: نلوي رقبتنا، الله يتوب علينا. والله بعرف الله يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا. طيب، مضى من عمرنا الذي مضى، متى سنتحقق بأخلاق هذا القرآن العظيم؟ لأن القرآن العظيم إما أن يكون قائدا للعبد إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يكون قائدا له إلى نار جهنم وبئس المصير. القرآن الكريم، سامحوني أن أقول، مو جعل من أجل التعازي. سامحوني الآن، أنا رأيت يعني مقرأ هون، قلت له: في ميت؟ قال لي: إيه. يعني صار المقرأ إذا موجود في مكان في ميت، إذا سمعنا تلاوي مين الميت، بنسمع مين الميت مباشرة. هل يا ترى هذا القرآن بهذا الشكل يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ لا أبدا. إنما يوصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن تحققنا بأخلاق القرآن، بآداب القرآن. يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن وين رحمتنا بالعيال؟ إذا تعدي على المال والدينار والدرهم تقوم الدنيا ولا تقعد. ضيعوا لا سمح الله الدين والأخلاق، الأمر أقل من طبيعي. كان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالعيال، وكان يأمرهم بحدود الشريعة، يأمرهم بمتابعة القرآن العظيم وبمتابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد تجسدت هذه الأخلاق والآداب في شخصية سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن بعثته الشريفة إنما كانت ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، كما قال عليه وآله الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن قبل أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى صالح الأخلاق، قبل أن يقول لهم: إني رسول الله إليكم، قال: يا قوم، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الوادي عدوا يريد أن يغير عليكم، أو كنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا يا محمد. أنت الصادق، أنت صاحب الأخلاق، أنت صاحب الوفاء، أنت صاحب الأدب، أنت صاحب الكمالات، انظروا يا إخوتي، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام هيأه ربنا عز وجل قبل الرسالة، هيأه بالأخلاق. لأنه مهما تكن دعوتك، ولو كنت تدعو الأمة بالقرآن وبالسنة الشريفة بدون أخلاق، دعوتك مرفوضة، دعوتك مردودة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نحن اليوم فقدنا الأخلاق، وعندما فقدنا الأخلاق هذه نتائجها، هذه الحرب المدمرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي عليه وآله الصلاة والسلام بعث بعدما أن تحل بالأخلاق، قبل الرسالة بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وزاده الله كمالا إلى كماله بتلك الأخلاق. يقول سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. حطحنا في الميزان السنن. الآن ربما جلنا محافظ على السنة المؤكدة، السنة الغير مؤكدة ما هو محافظ عليها، فضلا عن النوافل. شو بيقول ابن المبارك رضي الله عنه؟ من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. لأن متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام مو كل واحد يستطيع، يستطيعها من تحلى بالآداب. كلما تحليت بالآداب كلما التزمت السنة. فإن رأيت مقصرا، رأيت نفسك مقصرا بالسنن، اتهم ليتهم هذا العبد نفسه بأنه في عنده شيء من الأدب، من آداب النبي عليه الصلاة والسلام فاقدا له. ثم يقول ابن المبارك رضي الله عنه: ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. هل اللي ما صلي لا سني قبلي ولا سني بعدي، أول ما بيروح صلاة الوتر، بعد فترة بتروح منه الفريضة ما بيقضيها. ليه؟ لأنه تهاون بالسنن. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، ما هو عرفان الله جل وعلا والعياذ بالله. وقيل: أدب في العمل علامة قبول العمل. عندما يكون عندنا الأدب التي الآداب التي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام علامة على قبول العمل. فالأدب والأخلاق عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة الأدب عنوان شقاوته وبواره. وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأخلاق والآداب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. كلما عظم الأدب كلما جذبت الآخرة إليك وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وكلما حرم العبد من الآداب السامية الراقية والعياذ بالله تبارك وتعالى، كان يعيش حياة شقاء وضنك. أيها الإخوة الكرام، الأدب والأخلاق سبب لتفريج الكروب. ولننظر كيف نجى الله تعالى صاحب الأدب والأخلاق من كرب عظيم. الحديث نعرفه جميعا أيها الإخوة، حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. طبعا هوني في ذاك الزمن أغلقت الحجر، أغلقت باب الغار، ما في إمكان دفعه ولا في جوالات، إلا بإمكانك أن تتصل بواحد لا يمنعه مانع عنك. ما في غير الله، ما في غير الله جل وعلا. والله في بطن الحوت نادى ربنا جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما تظن أنه جوالك بنجيك، والله الذي ينجيك من كل كرب إنما هو الله. انظر إلى صلتك مع الله. قال: فانحدر الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شاهدنا في الحديث الرجل الأول، قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما أسقي لا زوجتي وأولادي ولا عبيدي ولا الأرقاء عندي، فنأى بي في طلب شيء يوما، المرأة تعب، فلم أرح عليهما حتى ناما. رجع مساء وجد الأب والأم نائمين، قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. مسك الكوب بإيديه، مو حطه وراح حط راسه نام لبين ما يفيق والده، ماسك الكوب لبين ما يفيق والده تفيق والدته، حتى برق الفجر. عمال جالس، طيب فيه أبوه، شو أفيه، شلون أفيه، وخاصة إذا كان رجلا كبيرا وأيقظه من الليل جزء ما يستطيع يرجع ينام، وهذا نومه يعني يحتاج إليه، فتركه نائما وترك أمه نائمة. قال: فاستيقظا لحاله، يعني بمعنى شبع نوم، فاستيقظا فشربا غبوقهما، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. يعني أنا ما فعلت هذا ليقال عني بار أنه ما شاء الله، وأنا ما فعلت هذا من شان أبوي يفرغني في محل ومن شان أمي تعطيني الذهب، ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك. بيعطيني والدي، ما بيعطيني والدي، بيحرمني من التركة، ما بيحرمني من التركة، ليس هذا المهم. المهم: وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان بالوالدين إذا وقفت بدك تسقيهم شيء ما تفيق والديك، تبقى هيك واقف. قال: يا أخي إيه صحيح، أنا وأنت منقول إيه، لأنه من عرفانين الثمرة، من عرفانين قيمة الأدب والأخلاق التي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما كان فعله خالصا لوجه الله يقول: فانفرجت، انفرجت الصخرة بأي شيء؟ بالأدب مع الوالدين. شوف يا أخي، أدب بسيط مع الوالدين سبب لتفريج كربك. لذلك لو نظرت في الرجل العاق لوالديه والعياذ بالله، ربما أن ترى أموره كلها معسرة وفي حالة كرب وفي حالة ضيق، بقولك يا أخي لا يكون علي ألم، لا يكون أنا مسحور، لا يكون لك، والله لا أنك مسحور ولا في عليك قلم، ولكن انظر إلى الآداب والأخلاق التي دعاك إليها النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي سر سعادتك في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وبالمقابل لننظر إلى صورة أخرى، ما كانت صورة إنسان عاق لوالديه، بل صورة إنسان احتار بين أداء حق الله تعالى إذ كان هو في الصلاة، وبين أداء حق أمه التي لا تعرف ولدها أنه كان في صلاة، فترك حق أمه ظنا منه حق الله جل وعلا مقدم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب بن جريج، وكان جريج رجلا عابدا، رجل عابد، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، هو في الصومعة مسكر على حاله، أمه ما بتعرف عمال بيصلي، يا جريج. وكان جريج رضي الله تعالى عنه في صلاته، فقال يا رب أمي وصلاتي، أقطع الصلاة مشان أمي؟ فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، قال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت، وهي لا تعرف الحقيقة أن شو كان الولد، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، ينظر بس فقط، ينظر إلى وجوه الزانيات. بمعنى العابد في عنده استقامة، العابد آثار العبادة بدها تظهر على جوارحه، ما بيكون في المسجد وبيطلع وبينظر إلى النساء، ما بيكون في المسجد وبياخذ بعد ذلك الجوال وبيدخل إلى مواقع إباحية والعياذ بالله أبدا. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادتهم، إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابهم. بنو إسرائيل قالوا جريج وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، يعني يضرب المثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه لكم، إذا بدكم أنا بفتنه، الله يفيني وإياكم شر النساء، وما تقول أنا رجل كبير متقدم بالسن لا أفتن، والله مهما تقدم بك العمر لا قدر الله قد يفتن العبد بالمرأة. اللهم اكفنا شر فتنة النساء وشر فتنة المال، والأهم من ذلك اكفنا شر فتنة الجاه، الجاه هذا بيقسم الظهور، الجاه بيقسم الظهور. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، ما استطاعت عليه، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، الراعي مر لعند جريج، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج. اتهام البريء صعب، ولحكمة يريدها الله، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. قال ما شأنكم؟ شو القصة؟ ليش هيك يعني؟ ظالم عم تضرب مظلوم، عم تضرب مشان ايش؟ قال لك يا اخي ايش القصة؟ ايش انا مسوي؟ هو من المفروض الانسان بريء حتى تثبت ادانته، بس ولكن كأن الامر من قديم، الامر انك مدان حتى تثبت براءتك. منطق ايش هذا؟ هذا منطق الظالم، هذا منطق الظالم. وجعلوا يضربون. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. ايش؟ زنى بامرأة وولدت منه. فقال اين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني حتى اصلي. يا سلام، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. خلي يكون لك رصيد عند الله جل وعلا، تكون صلتك مع الله عز وجل دائما وأبدا قوية، لا تأتي لتتجه إلى الله عز وجل في الشدائد، هذا شأن حتى العبد الكافر. العبد الكافر إذا ضاقت عليه الأسباب بلتجئ إلى الله. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي بنو الذي آمن إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت، الآن أنت الآن عم تعرف الله جل وعلا. المهم تعرف على الله في الرخاء. الله ولي الذين آمن، ذلك بأن الله مولى الذين آمن وأن الكافرين لا مولى لهم. دير بالك لا تخاف ما دمت مع الله، احفظ الله يحفظ. قال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى بالصبي فطعن في بطنه، ضربه هيك في بطنه، فقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. مين اللي أنطق للطفل؟ الله جل وعلا. في له رصيد جريج عند الله جل وعلا. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، صاروا يتباركوا فيه، يا سيدنا ويا سيدنا ويا سيدنا. وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. سؤال ايه هيك يعني تمطمط والله بستاهل انا نبني لك صومعتك من ذهب. هو عم يعبد الله مشان يعطوا الناس الذهب؟ هو عم يعبد الله مشان تكون له منزله في قلوب الناس؟ هو عمال بيعبد الله مشان يعرفوا الناس قدرهم؟ نبني صومعتك من ذهب. قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعل. الشاهد في هذا الحديث أيها الإخوة، في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر أنه ما أقبل على أمه وكان مع الله عز وجل. ربنا جلت قدرته الذي خلقك أذن لك، إن دعتك أمك وأنت في الصلاة اقطع الصلاة والتفت لأمك، لأن أمك تحتاج إلى ظاهرك، أما ربنا يريد منك باطنك. وما دمت أنت مع الله في باطنك التزم الأدب، ومن الأدب والأخلاق بر الوالدين. فلذلك يا إخوتي الآداب والأخلاق سر سعادتنا في الدنيا وسر سعادتنا في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل همنا في هذه الحياة الدنيا أن نصل إلى أخلاق مرضية عند مولانا. فالأدب والأخلاق هدف الإنسان المؤمن في حياته. هل يا ترى كل واحد بيناتنا له هدف في حياته؟ أنه بده يتحلى بخلق، على سبيل المثال كظم الغيظ. كم يوم هيك شفت واحد متقدم من خطبة فتاة وجاي يعني والد الفتاة مع الخاطب، قال لي يا أخي يعني هيك نظرتك هيك في الخاطب شو رأيك إلى آخره. قال له شو نظرت يعني؟ بده يكون في خبرة وفي احتكاك. وقضية والله هيك يعني نظرتنا، نظرنا كم وكم خدعنا. ما بيصير أنا أغتر ولا أغر الناس والله إنه عبد صالح بتنظر بنور الله. يا أخي بنظر بنور الله وبينظر بنور الله، بس يا أخي بدنا نحن الشيء الظاهر. قلت لك يا أخي تعال، قلت له بدي أسألك سؤال أصدقني القول. قال لي تفضل. قلت له هل أنت سريع الغضب أم بطيء الغضب؟ واصدقني القول ولا تخاف. قال لي أنا سريع الغضب. قلت له سؤال تاني، سريع الرضا أم بطيء الرضا؟ قال لي سريع الرضا. قلت له والله إذا كنت سريع الغضب وسريع الرضا وحدي بشيل وحدي. قلت له توكل على الله. أما يكون سريع الغضب بطيء الرضا ما هي من الأخلاق المرضية. والأخلاق الأكمل أن يكون العبد بطيء الغضب، بمعنى طين شتى يا أخي، بطيء الغضب، فإن غضب سريع الرضا. بالله عليكم عندما ترون رجلا بهذا الشكل وعندما ترون امرأة بهذا الشكل أيثنى على هذا العبد أم يذم؟ أثنى عليه الناس خيرا بإيش؟ بأخلاقه، قال وجب. وأثنى عليه الناس شرا بسوء أخلاقه، قال وجب. لذلك أسأل الله أن يجعل لنا هدفا في حياتنا نصل إليه يا رب قبل الممات. يعني أغلبنا تقدم شوي في العمر، يعني اللي صار عمره 65 قول شوي تقدم في العمر، لكن أين شوي تقدم في العمر؟ معترك أمتي من 60 إلى 70، يعني قربت، يعني على لغتنا سلم اللوحات وتمشي يا أخي. انظر إلى نفسك شو حققت من الأخلاق، الأخلاق المحمدية. لينظر كل واحد منا إلى نفسه، أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاد أنا باخذ منا في حياتي العملية. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.